أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في نظرية المحقق العراقي القائل بأنه أدلة الأصول الترخيصية ليست قاصرة عن شمولها لأطراف العلم الإجمالي، ولكن حذرا من الوقوع في المخالفة القطعية للحكم المعلوم إجمالا، يكون شمولها للأطراف على نحو الشرط، بحيث يجوز ارتكاب البعض بشرط عدم ارتكاب البعض الآخر، فهو ترخيص مشروط. ففي كل طرف من الأطراف يجري الأصل الترخيصي بشرط أن لا يجريه المكلف في الطرف الآخر. وذكرنا أن هذه النظرية أخذت مأخذا كبيرا في نظريات المحققين، لأن المشهور بين المحققين هو عدم جريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي لقصور في الأدلة لتلك الأصول، أو لمانع من التعارض بتعبير آخر. فأشكل على هذه النظرية بإشكالات قد تبلغ 10 إشكال، ولأهميتها ودورها في الفقه يجب أن نتوقف عند الإشكالات. تقدمت 4 منها. الإشكال الخامس أن الحكم الظاهري المجعول في خطاب الشارع لا يمكن إثباته إلا بملاكه، وهو أنه يحتمل المطابقة للواقع. وفي المقام الترخيص المشروط لا يحتمل مطابقته مع الواقع، لأنه كل طرف من أطراف العلم الإجمالي إما محكوم بالحلية مطلقا إذا كان مطابقا للواقع، أو محكوم بالحرمة مطلقا، وليس حكم مشروط بعدم الترك في الطرف الآخر. مثلا إذا علم المكلف بنجاسة أحد الإنائين، فإذا أجرى أصالة الطهارة في الطرف الأول بشرط الاجتناب عن الطرف الثاني، فإن الإناء الأول في علم الله إما محكوم بالطهارة مطلقا، وإما هو الذي وقعت فيه النجاسة فمحكوم بالنجاسة مطلقا. فجعل الحكم الظاهري وهو الترخيص فيه بشرط الاجتناب عن الإناء الثاني لا يطابق الحلية إن كانت موجودة، ولا يطابق الحرمة إن كانت موجودة، لأن الحلية والحرمة كلتاهما مطلقة وليستا مشروطتين بترك الطرف الآخر. إذن كيف يسمى هذا حكما ظاهريا وهو لا يحتمل فيه أن يطابق الحكم الواقعي؟ بعض الأعلام أجاب عن هذا الإشكال، وأحتمل كثيرا هو الشهيد الصدر رحمة الله عليه، بأن الحكم الظاهري منوط عليكم السلام ورحمة بشرطين. الشرط الأول أن يكون الحكم الظاهري صالحا للتنجيز والتعذير، ويوجب تنجيز وتعذير الحكم الواقعي ولو بمرتبة من المراتب، وليس من الضروري أن يطابق الحكم الواقعي. الشرط الثاني أن الحكم الظاهري يجب أن لا يكون دالا على مخالفة الواقع، والشرطان متوفران في الترخيص المشهود، فإن الترخيص المشروط بشرطه وهو الاجتناب عن الطرف الآخر ينجز ويعذر مرتبة من مراتب الحكم الواقعي، فإنه لولا الحكم الواقعي وهي النجاسة المرددة بين الإناءين لما كان الترخيص مشروطا بالاجتناب عن الطرف الآخر، بل كان الترخيص مطلقا، فتجري أصالة الطهارة في الإناء الأول من دون شرط وهو الاجتناب في الإناء الثاني. فهذا الشرط يعني أن حكم الواقع وهي النجاسة المرددة بين الإناءين منجزة، ولكنها في مرتبة ضعيفة من التنجيز، وهي مرتبة أنك تختار أحد الإناءين وتجتنب عن الآخر. الشرط الثاني متوفر، أن هذا الحكم الظاهري لا يعلم من ورائه المخالفة القطعية، فكما يحتمل أن الإناء الأول هو النجس أو المتنجس واقعا، كذلك يحتمل أن الإناء الثاني هو النجس أو المتنجس واقعا. إذن لا محذورة في جعل الترخيص مشروطا بالاجتناب عن الطرف الآخر. هذا الجواب في الجملة متين، سواء كان للشهيد الصدر على ما في بالنا أنه للشهيد الصدر، ولكن لم نتأكد منه، أم كان لغيره من الأعلام المحققين رحمة الله عليهم جميعا، ولكن يبقى الإشكال في النفس، أعني الإشكال الخامس قويا، أن الحكم الظاهري له كاشفية عن الواقع وينزل منزلة الحكم الواقعي، فلا بد من احتمال مطابقته للواقع، والحال إن بين الحكم الظاهري وهو الترخيص المشروط وبين الحكم الواقعي وهي النجاسة المرددة لا يوجد أي تطابق. والترخيص المشروط وإن كان تنجيزا للحكم الواقعي بمرتبة من مراتبه، إلا أنه لا مطابقة بينهما أصلا. فعلى كل حال، إذا قلنا بأن الجواب هذا المقدار يكفي في تنجيز الحكم الواقعي ولو بمرتبة من المراتب، إذن ليس معيار الحكم الواقع ظاهري المطابقة واحتمالها، وإنما المعيار هو تنجيز الحكم الواقعي بمرتبة. فيعود هذا الجواب في الواقع إلى المصلحة في جعل الحكم الظاهري، ومن هنا اشتهر الآن عند الأصوليين في القرن الأخير، خلافا للشهرة قبل هذا القرن، بأنه الأحكام الظاهرية ليس من الضروري جعل المصلحة أو المفسدة في متعلقاتها، قد تكون المصلحة في نفس الجعل. من مصاديق هذه النظرية هو هذه المسألة، أن المصلحة تقتضي أنك تجتنب عن طرف ويجوز لك ارتكاب طرف آخر، سواء هذا الاجتناب وهذا الترخيص طابق الواقع أو لم يطابق الواقع. ولكن إذا تعمقنا في هذه النقطة يظهر أن الإشكال من الأساس ليس له واقع، يعني حتى على رأي غير المحققين اللي يقولون بأنه شنو، بأنه الحكم الظاهري هناك مصلحة في متعلقه وليست المصلحة في جعله. مع ذلك هذا الإشكال يمكن دفعه، يعني أدق من البيان الذي نسبناه إلى الشهيد الصدر رحمة الله عليه أو غيره من الأعلام. حاصل الدفع أنه المراد من احتمال المطابقة في جعل الحكم الظاهري هو أن متعلقه يطابق متعلق الحكم الواقعي. وهذا المعنى موجود في الترخيص المشروط، فإن الاجتناب عن الإناء الآخر يحتمل أنه مطابق للواقع، وأن الإناء الآخر هو النجس واقعا، وعلى هذا جعل الترخيص مشروطا، كما يحتمل بنفس الاعتبار أن الإناء الأول الذي رخص فيه يطابق الواقع وهو الإناء الذي لم تقع فيه النجاسة. فاحتمال المطابقة في الطرفين قائم، والحكم الظاهري مصنوع لهما بارتكاب طرف والاجتناب عن طرف آخر. ما الفرق بين هذا الاحتمال للمطابقة وبين حكم الفقيه أو فتوى الفقيه بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة بناء على الحكم الظاهري؟ يحتمل أن فتواه يطابق الواقع ويحتمل أنه لا يطابق الواقع. لذلك حتى عبارة الشهيد الصدر التي نقلناها على احتمال كبير هي عبارته أن الحكم الظاهري ينجز الحكم الواقعي بمرتبة من المراتب فيها تسامح. إن احتمال المطابقة كما في الإناء الأول موجود كذلك في الإناء الثاني، لأن الحكم الظاهري اشتمل على مقطعين، الأول يجوز الاقتحام والثاني يجب الاجتناب. جواز الاقتحام يحتمل أنه يطابق الإناء الطاهر، وجوب الاجتناب يحتمل أنه يطابق الإناء النجس. إذن احتمال المطابقة في طرفي الترخيص المشروط موجود. فميزان الحكم الظاهري حتى على رأي من يقول بأن المصالح والمفاسد في متعلقات الأحكام وليست في الجعل، يعني في المجعول، أيضا الإشكال ليس واردة. الإشكال السادس أن في ترخيص المشروط يحتمل ثلاث احتمالات. الأول الحرمة مطلقا في أطراف العلم الإجمالي، بمعنى أن الترخيص يرفع الحرمة في الطرفين معا، ويجوز الاقتحام في جميع الأطراف، ولا شك أن هذا باطل ولم يلتزم به أحد، لأنه وقوع في المخالفة القطعية. الاحتمال الثاني أن متعلق الحكم الظاهري مقيد بترك الآخر، والحكم كلي ومطلق، إلا أن متعلقه مقيد، وهو الارتكاب، أو شرب الإناء الأول مشروط بعدم شرب الإناء الثاني، ولكن الحكم الترخيص والشرب مطلق. هذا الثاني يعبر عنه بإصطلاح الأصولين أن الحكم مطلق ولكن المتعلق حصة مقارنة لشرط أو قيد. المراد من شرب الإناء الأول ليس مطلق الشرب، وإنما الشرب في زمان يقترن بعدم الشرب في الإناء الثاني. هذا الاحتمال الثاني أيضا باطل، لأن الترخيص المطلق يعني أنه كما يشمل الإناء الأول يشمل الإناء الثاني. الاحتمال الثالث، إذن الاحتمال الأول هو الترخيص الشامل للإناءين باطل لأنه مستلزم للمخالفة القطعية. الاحتمال الثاني أن الحكم مطلق والمتعلق حصة معينة، أيضا هنا يستلزم منه المخالفة القطعية، لأن إذا كان الترخيص مطلقا يشمل الإناء الثاني. الاحتمال الثالث أن الحكم مقيد وأن الترخيص وهو الإباحة مشروط بعدم ارتكاب الطرف الآخر، مثل ما نقول جواز الائتمام خلف زيد مشروط بعدالته، فمع العدالة يجوز الائتمام، بدون العدالة لا يجوز. إذن يجوز لك ارتكاب وشرب الإناء الأول بشرط أنك لا تشرب الإناء الثاني. في هذا الاحتمال الثالث ذكر المستشكل، هذا كله شرح للإشكال، إشكال السادس، الاحتمال الأول قلنا باطل، الاحتمال الثاني ذكرنا أنه باطل، يقول الاحتمال الثالث باطل. لماذا؟ لأن كل قيد في الحكم يعود إلى متعلقه، فيرجع القيد في الحكم إلى المتعلق. مثلا هذا بحث في الأصول، في محله يبحث. مثلا عندما قال الله تعالى صل عند الزوال، يعني في الحقيقة الصلاة وهي المتعلق واجبة عند الزوال. ظاهر الخطاب الشرعي أن وجوب الصلاة مقيد بالزوال، ولكن القيد في الحكم يعود إلى المتعلق. إذن المطلوب هي الصلاة عند الزوال، يعني الحصة معينة. إذن عاد الاحتمال الثالث إلى الاحتمال الثاني، أنه إذا صارت القيد قيدا للمتعلق في الواقع بقي الحكم على إطلاقه، وعلى هذا الأساس لا يجوز الترخيص في الطرفين، لأن مقتضى إطلاق الحكم بالترخيص أنه يجوز لك ارتكاب الطرفين. فالترخيص المشروط غير معقول. هذا حاصل الإشكال السادس. أجاب عنه أو دفعه الشهيد الصدر رحمة الله عليه بأنه القيد في الحكم وإن عاد إلى المتعلق، ولكن يبقى المتعلق على إطلاقه، والقيد يضيق الحكم على أساس قاعدة، وهي إن الأحكام الشرعية تتعلق بطبايع المتعلقات، فالطبيعة وهي الصلاة مطلوبة، إلا أن الشارع جعل وجوبها مشروطا بالزوال. وعلى هذا إذا قلنا أن طبيعة الصلاة أو طبيعي الصلاة واجبة، إذن إذا فاتته الصلاة في الوقت تجب عليه الصلاة في خارج الوقت، ولكن بدليل جديد وهو دليل القضاء. أما إذا كان القيد كما يقول المستشكل راجعا إلى المتعلق والحكم مطلق، إذا فاتته الصلاة وهي الحصة المعينة، أعني في داخل الوقت، يجب عليه لإطلاق الحكم أن يصلي خارج الوقت بنفس دليل الأداء. فالفرق شاسع بين الرأيين، بين القول بأن قيد الحكم يعود إلى المتعلق، إذن لا حاجة في القضاء إلى أمر جديد، وأن ذمة المكلف مشغولة بالصلاة مطلقا إلى أن يؤديها. أما إذا قلنا أن القيد يتوقف عند الحكم وسريانه إلى المتعلق ليس على نحو التقييد، وإنما على نحو المقارنة، إذن الأمر بالقضاء يحتاج إلى جعل جديد، لأن الحكم من الأول كان مقيدا بالزوال وغروب الشمس، فوجوب الصلاة خارج الحدين يحتاج إلى دليل آخر. بناء على جواب الشهيد الصادق يكون الترخيص مشروطا بالاجتناب عن طرف آخر حكما لا متعلقا، وعلى هذا الأساس لا محذور فيه أن يقال إن الترخيص ضيق ومقيد بترك الطرف الآخر. وعلى هذا إذا أراد أن يمتثله يجب أن يختار أحد الطرفين ويترك الطرف الآخر، لأن هذا هو المأمور به وليس غيره، لأن الحكم مقيد لا المتعلق، فلا محذور في جعل حكم ظاهري على هذا المنهج بحيث يكون الحكم مقيدا بترك الطرف الآخر. إذن هذا الإشكال السادس حسب كلام الشهيد الصادق قابل للدفع، ولكن يبقى الخلاف بين المستشكل وبين المجيب في أن قيد الحكم يعود إلى المتعلق أو لا يعود. إذا قلنا يعود إلى المتعلق الإشكال مستقر، فإن الترخيص المشروط ليس في الواقع مشروطا وإنما مطلق. إذا قلنا أن قيد الحكم لا يعود إلى المتعلق فالإشكال ليس واردا. هذا حاصل الجواب ومناقشة الإشكال السادس. الإشكال السابع هو للشهيد الصدر رحمة الله عليه، وسيأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.